أتسمعون غضب الوجود الجميل وتلمس فيه دليل الحياة فأثبت حياتك لفظا أصيل يناغي الجمال ويحكي رؤى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير وتقبل الله طاعتكم. حلقتنا اليوم من برنامجنا النبض سوف تكون عن خلق التواضع. حياك الله بداية شيخ سلمان.
مرحبا فيك بالأخوة والأخوات والأبناء والبنات جميعا.
جميل. أول ما أقول كلمة التواضع شيخنا، ما الموقف النبوي الذي يتبادر إلى ذهنك بداية؟
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ وبه نستعين. أول ما تبادر إلى ذهني معنى جميل أنا أردده هذه الأيام،
جميل،
أنه نحن الآن نقف أمام سيرة نبوية عطرة، عندنا آلاف الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا درس للدعاة صراحة والعلماء والفقهاء. اقرأ صحيح البخاري، مسلم، السنن، المسانيد، أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أقواله، أحاديثه، تجد غالب إن لم يكن كل هذه الأحاديث مرتبطة بوقائع معينة سواء ذكرت أم لم تذكر، ولذلك تجدها قصيرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مختصرة، واضحة، مليئة بالحكمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، والسبب أنها تنبثق من صميم البصيرة المتصلة بالواقع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يمشي في الشارع فيأتيه رجل فيظهر منه الخوف والفزع من النبي صلى الله عليه وسلم، هيبة شديدة، فيقوله النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، اهدأ، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. يعني لما يقول ابن امرأة، مثل حنا الآن لما يقول واحد أنا ولد فلانة، يعني ليس تهوينا من شأن المرأة، بل هو تعظيم لشأن المرأة وقدرها ومكانتها، ولكن في الوقت ذاته هو إظهار حقيقة الأمر والتواضع، لأن المتكبرين أحيانا يعنفون من أن ينسبوا إلى أمهاتهم. ولو تأتي الإنسان متكبر أو متعاظم وتقول مثلا تقول له شلون الوالدة، ينقد عليك،
صحيح،
يعني
يستغرب السؤال في
المناسبة. يعني لو تسأله عن صحة والدته، أما لو قلت له كيفك يا ابن فلانة مثلا، أو تذكر يوم والدتك عملت كذا. أنا أذكر مرة يعني كنت في مجلس وجاء أحدهم بأبيات شعر، فكملت بيت شعر منها، كملت واحد منها يعني، وأتى بثلاثة أنا أتيت بالرابع، وقلت له أني سمعت هذه الأبيات وحفظتها من والدتي رحمها الله، فكان كل ما شافني يعني ينتقدني، يعني
انتقادا،
يعني إيه يعني يقولها، حسيت فيما بعد أنها على سبيل الانتقاد، إنه يعني إيش جاب الطاري اللي تأتي بأمك أو تأتي بذكر والدتك في 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 هذا السياق. يعني
جميل.
فهون عليك، إنما أنا ابن امرأة، ثم قول امرأة كانت تأكل القديد. القديد هو الجلد الجاف، أو قد يكون أحيانا اللحم الجاف يسمى قديد، من شدة الجوع أنهم لا يجدون غيره. فالمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته مع الناس، يخرج فيرى مثلا طفلا فيجلس معه ويداعبه، ويخرج فيرى جارية، بنت، أو قد تكون يعني خادمة في أحد البيوت، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا لي إليك حاجة، فيذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في المكان اللي تريده، هي تختار. هذا ليس خلق الجبابرة أبدا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما أنت عليهم بجبار، قال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فيذهب معها في أي سكك المدينة شاءت ويقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليها. وأحيانا أقول ماذا تتوقع أن هذه الجارية تقول للرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني شيء تقوله جارية اهتمامها حدود المنزل، وكذلك أنه ربما هي إما مشكلة عائلية أو شكوى من أهلها أو أنها أسئلة فقهية خاصة لا تستطيع أن تقولها أمام الناس.
صحيح،
لا تكاد تخرج عن هذا الإطار.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخها ولم يعاتبها ولم يقول أنت مهمك إلا نفسك أو أنا مشغول أو ما أشبه ذلك، وإنما كان عنده هذه الروح العظيمة. فلذلك جمع النبي أو جمع الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم ما بين العظمة والكمال، بحيث أنه أفضل ولد آدم، سيد ولد آدم، وهو أعظم العظماء من الخلق وأفضل البشر، وبين كمال التواضع لله سبحانه وبحمده. ما الذي يحمل الإنسان على الكبر؟ يحمل الإنسان على الكبر إما الشهرة وإما المال وإما السلطة والإدارة وإما الجمال وإما القوة في البدن أو ما أشبه ذلك من المعاني. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه
مثقال ذرة من كبر.
مثقال ذرة من كبر، لما يقول لك مثقال ذرة كأنه ينبهك إلى أن دقائق حياتك يجب أن تكون كلها كنسا لمعاني الغرور والتعاظم والكبر من شخصيتك، وخاصة إذا كنت في مقام القدوة. ولا شيء يعالج الكبر مثل القرب من الناس كما ذكرت لك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لو استعرضت السيرة النبوية تجد أنه من الواضح، مع أنه بعض العلماء كتبوا أسباب ورود الحديث الشريف صنفوا فيها مصنفات، ولكن من الواضح أن عموم الأحاديث أن لها مناسبة معينة. يعني معاذ كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، زار النبي صلى الله عليه وسلم قوما فسلم عليهم، جلس على طعام فقال كذا، ذهب في غزوة فقال كذا، دخل المدينة فقال كذا، دخل في مزرعة فقال كذا، نزل في بئر فقال كذا، لقي أبا بكر فقال له كذا، خرج في وقت الظهر فقال كذا، خرج في الليل فقال كذا، نظر إلى السماء فقال. إذن هناك أشياء مرتبطة بتفاصيل حياة الناس.
صحيح،
البعد عن الناس يورث الغرور والإعجاب، وأيضا يجعل الناس قد يفهمون الداعية خطأ أحيانا. مرة واحد يسألني قال لي حين أنتم في بيوتكم تتكلموا باللغة العربية الفصحى مع أولادكم مع زواجكم؟ لماذا؟ لأنه لم يرى الدعاء إلا مثلا على أعواد المنابر.
صحيح.
أو في محطات التلفزة أو عبر موجات الأثير يتكلمون اللغة العربية الفصحى، وبعضهم ربما يضبط مثلا ويحرص على اللغة، هذا جيد
لا بأس
من حيث الجملة.
نعم.
وأيضا أنهم يحرصون على رسم الصورة الذهنية المثالية، فصاروا يظنون أن هذه الصورة النظرية، يظنون أن الدعاة يعني في كوكب آخر. والسبب ما هو؟ أنهم لم يروا الدعاة
في تفاصيل حياتهم الأخرى،
قريبين منهم في تفاصيل حياتهم.
جميل.
الحل قد يقول قال ما الحل؟ الحل بسيط، هو أن الداعية ينبغي أن يكون جزء من برنامجه أن ينزل إلى الناس.
جميل.
اذهب إلى الناس، ادخل عليهم، شاركهم مناسباتهم، ولا تشاركهم المناسبات من مستوى معين، لأن البعض مثلا قد يذهب في المناسبات
كبيرة بس
مثلا زواجات.
لا.
يذهب في الزواجات وقد لبس البشت، لأنه من لوازم الزواج مثل لبس البشت.
لا.
ويأخذ الصورة مع العريس ومع أهله وكذا ثم ينصرف. لا يا أخي، لماذا لا يتريث الإنسان ويجلس ويسلم على الكبير والصغير ومن يعرف ومن لا يعرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص لما سأله أي الإسلام خير، قال تقرأ السلام، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا ينعكس عليك أنت، تستفيد من أنت التواضع. وبعض الناس قد يقول أنا متواضع، وفي نظري أن هذا من الكبر
إذا صرح بهذا الموضوع باستمرار،
إذا كان يشعر حتى لو ما صرح.
نعم.
لكن يشعر بأنه متواضع، مثلا أنه لما زار فلان على سبيل التواضع، هذا كبر، لأنه يرى أن مقامه أعلى، ولكنه هو من باب التواضع نزل وزار فلان أو سلم على العامل في الشارع أو مثلا الخادم أو السائق أو غيره. هذه مشكلة كبيرة يا أخي.
صحيح.
وهذه مشكلة عويصة في مجتمعاتنا الآن، نوع من العنصرية يا أخي. أنا دخلت عدد من المؤسسات والدوائر وكل أحد يلاحظ هذا. هل تجد أنه مثلا صباب القهوة أو الخادم أو الذي ينظف المكان، هل تجد أنه يفكر أو يحلم بأن يسلم على أحد دخل؟ بعدما اصطف الناس للسلام يسلم المدير ويسلم الموظف ويسلم الأعضاء، لكن هؤلاء الناس يتفرجون من بعد ويشعرون بأنهم في مقام قصي، ولو جاء أحد وذهب وصافحهم ربما يفرحون، قطعا يفرحون، ولكن ربما يستغربون يعني، وقد يرى أن هذا مخالف للقصي ما يسمى بالبروتوكول عند الناس، أن البروتوكول أنك لا تسلم على هؤلاء الناس. أحيانا يتحول الكبر إلى برامج وسلوكيات اجتماعية تحتاج إلى معالجة يعني.
طيب، هل الشيخ في تعارض بين موضوع التواضع والرفعة؟ يعني الشخص يقول والله أنا مكانتي ما تسمح لي أني أنزل للمجتمع وأشارك الناس في يعني روحاتهم وجياتهم ونسباتهم، لأن هذا سوف يقلل من مهابتي عند الناس.
هو هذا السؤال، يعني المهابة ماذا تريد منها أنت؟ يعني هذا حظ النفس أنك تريد أن تكون مهابا. المهابة بعض الناس قد يكون طبيعته أنه مهيب، يعني هو طبعه لا يتكلم كثيرا، وأنت لا تريد أن تخرج الناس من طبعهم.
صحيح.
ولكن فكرة أنه الإنسان يقول الناس يتجرؤون علي، دعهم يتجرؤون عليك، وكان ماذا خلك تعرف ما في نفوس الناس وما في دخائلهم وتسمع منهم الزين والشين، لأنهم أيضا من أسباب الكبر أن لا يسمع الإنسان إلا الثناء. ولذلك أنا أثني على الشبكات الاجتماعية،
يا سلام،
تويتر والفيسبوك والإنستغرام وغيرها، مما يعني اضطر كثير من الناس إلى أن يشاركوا، وصار الواحد منهم يسمع المادح والقادح ويسمع المحب والمبغض ويسمع المؤدب والبذيء أيضا. هذا يربي الإنسان،
يعني كأن مواقع التواصل الاجتماعي بثت في المجتمع روح التواضع،
أو بمعنى آخر أنها أزالت الحواجز بين الناس وأعطت فرصة لمن يريد أن يتعلم ومن يريد أن يتدرب. حتى الإنسان الذي يريد، لو لم يكن هناك شبكات اجتماعية، اذهب إلى الناس في السوق.
صحيح.
وفي المتجر. نعم. وستجد منهم مثل ذلك، الناس أجناس فيهم الطيب والخبيث والبر والفاجر والمهذب وغيره. لكن هذه الشبكات بحكم أن كثيرا من الدعاة والمؤثرين والمثقفين والمختصين في كل فنون وألوان المعرفة والبناء والقيادة الاجتماعية نزلوا، فلما نزلوا بدأ الناس يخاطبونهم ودعا الناس. اليوم أنا أشوف واحد عمدة في شيكاغو، يعني كان في باص وكانت امرأة تتصل على إحدى الدوائر، يمكن ما عرفت منه، وقالت أنها تريد أن تتوظف وكذا، ففوجئت بأن هذا الرجل يأخذ منها الهاتف ويقول يعني وظفوها أنها تستحق وكذا. من كان هذا الرجل؟ هذا الرجل كان هو العمدة. إيه، فسألوا قالوا له يعني ليش أنت تركب الباصات والقطارات، يعني وسائل النقل العام؟ قال لهم لو لم أركب هذه الباصات كيف لي أن أعرف حاجاتكم وكيف أن أعرف مشاعركم وانطباعاتكم ورضاكم أو سخطكم وحاجاتكم، وأنا أركب سيارة يعني ذات زجاج يعني سميكم مضلل.
نعم.
يعني لن تروا ولن تسمعوه يعني.
جميل. طيب، في الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه، يعني كأن التواضع يورث الرفعة، هذا في الدنيا والآخرة ولا فقط في الآخرة؟
إيه، هذا صحيح. يعني أولا أنه سبحان الله، الناس إذا رأوا المتكبر حقروا، ولا يتكبر إلا أحقر الناس، هذه معروفة دائما، لأن الإنسان الذي عنده ثقة بذاته وبإمكانياته لا يجد حاجة إلى أن يتكبر على الناس، هو قوته بذاته، قوته ببساطته، قوته بإيمان بالله، قوته بحبه للخير، قوته ببراءة قلبه وصفاء نفسه، قوته بعقله وعلمه ومعرفته، قوته. ولذلك مثلا مسألة الاعتراف بالخطأ، هذا لا يقدر عليها إلا المتواضع، سواء كان عالم يقول أنا أخطيت في الفتوى، أو حاكم أو أمير أو وزير أو مشير أو مدير أو أب أو زوج يعني قصة وأنا أخطأت، يعني هذه في نظر كل شعوب العالم أنها مظهر مظاهر الكرامة والنبل، بينما الإنسان المتكبر يرى أن كلمة أخطأت هذه تنقص من 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 قدره. وكذلك كلمة لا أعلم، يعني بعض الناس يستحي أن يقول ما أدري. وفعلا أنا أتذكر لما كنا صغار في العلم، يعني لا أقصد صغارا في السن، لكن مثلا في العشرين والثلاثين الإنسان حتى لو سئل يهاب أن يقول لا أعلم، ولذلك ربما يعني يستخدم لفظا آخر مثل قصة سأبحث هذه المسألة أو شيء من هذا القبيل، وهذا لا بأس به، ولكن
الاعتراف المباشر غير وارد
يعني. ولكن فيما بعد يصبح الإنسان يعني ربما يتلذذ بأن يقول لا أدري ولا أعلم. لماذا؟ لأن يمكن الشاب لما يقول سأبحث هو يعترف أنه لا يعلم، ولكن في باله أنه سيعلم.
جميل.
لكن يصل الإنسان إلى مرحلة يدري أنه سوف يموت وتظل أشياء كثيرة جدا وهو لا يعلم عنها شيء، مثل ما قال ذلك النحوي، قال أموت وفي النفس شيء من حتى.
ودي شيخ نختم هذه الحلقة ببعض الآثار المترتبة على انتشار التواضع في المجتمع على هيئة رؤوس نقاط.
يعني هو يعني التواضع إذا فشى بين الناس أزال الأحقاد.
يا سلام.
المجتمعات التي يوجد فيها طبقية تكون جاهزة للانفجار في أي وقت، وجاهزة للشماتة من أي مصيبة تحدث. ولذلك أن تعرف أن كل مجتمع فيه عمال وفيه من يسمون بالأجانب أو الغرباء الذين هم ليسوا من أهل البلد أيا كانت البلاد التي جاءوا منها، وفيه أنماط وأشكال وألوان من الناس والغنى والفقر وطبقات، يعني جعل الله بعضهم لبعض سخرية. ولكن الشيء الذي لم يأذن الله تعالى به أن يكون هذا التسخير سببا في التعاظم أو التعالي، بمعنى نحن هنا لما نتكلم عن التسخير، الله سخر الضعيف للغني
صحيح،
وسخر الغني للضعيف أيضا، يعني هو تكامل الأمر، كل واحد منهم ينفع ويخدم الآخر. فلا شيء يعمق الانتماء للمجتمع والأفراد ويحقق نبل العلاقة وسلامة الصدور والتعاون مثل أن نتعامل بعضنا مع بعض على سبيل، يعني أنا لا أريد أن أقول التواضع، لأننا إذا قلنا التواضع كأننا نثبت العلو، وإنما على سبيل معرفة الذات، أن يعرف كل إنسان قدر ذاته، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، ومعرفة الإنسان نفسه يعني مدرج حتى إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، كما قال بعض السلف من عرف نفسه عرف ربه. يعني المتكبر قد تحول نفسه بينه وبين الله، يعني إذا تكبر على عبادة الله، ولذلك الله تعالى يعني جعل في جهنم مثوى للمتكبرين.
جميل، جزاك الله خير يا شيخ سلمان، يعطيك العافية، سعيد جدا بهذه الكلمات النيرات. إخوتي وأخواني المستمعين، دام نبض تواضعكم، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجنا نبض.
أتسمعون نبض الوجود الجميل وتلمس فيه دليل الحياة، فأثبت حياتك نبضا أصيل يناغي الجمال ويحكي رؤى